بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من باع نخلا عليها تمر.
عليها
تمر بالتعليم.
لا ثمر، لأنها ما قد صار تمرا، يعني غالبها أن ثمر بالثاء.
قال: باب من باع نخلا عليها ثمر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حاء، وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه.
طيب إلى هنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حل نزاع، هذا دفع إشكال، هذا سبب السلامة من الخصام، والسلامة كذلك أيضا من الاختلاف. وأدلة الشرع كثيرة في حرص الشرع على عدم الاختلاف بين بني آدم، بين البائع والمشتري. من باع نخلا قد أبرت، والتأبير قال النووي يعني ماذا هو؟ أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخلة، يعني تلقيحها. وحتى لو أبرت بنفسها، كأن يكون تشققت مثلا فجاء من ريح من هذا إلى هذه بالريح بطريقة الهواء، فإنها في حكم ما إذا أبرها صاحبها. الحاصل إذا اشتراها وثمرها عليها فإن التعب سبب هذا الثمر هو البائع، يعني قال: فثمرها فقد أبرت فثمرها للبائع لمالكها الأول. ما السبب؟ السبب أنه قد تعب وقد لقحها وعبرها، فإذا يأخذ ثمرته والنخل للمشتري، يستفيد النخل الأخير في الثمر الأخير مثلا في مرة ثانية أو شيء ذلك. وهذا نظير المصراه. المصراه لبنها بسبب رعي وعلف المالك الأول الذي صراها، فإذا حلبها المشتري أعادها وعاد مقابل ذلك اللبن صاعا من تمر، لأنه ما هو بخراجه، ما هو بضمانه، ولا يدخل تحت حديث الخراج بالضمان أنه قد علفها وضمنها. هذا الحليب ما زال متجمعا من خراج وضمان الأول، من أجل ذلك يعيده وصاعا من تمر مقابل ذلك الحليب الذي هو بضمانه وبخراجه وبعلفه وبرعيه. وهكذا هذا بتلقيحه وتعبه، الثمر الموجود على الشجر بتلقيحه وتعبه فيأخذ ثمره والمشتري يأخذ نخلا بغير ثمر. بقي حالة هي أنه يقول أنا أشتريها وثمرها، لا يعني إما أن يزيد في الثمن وإما أن يبيعها بثمرها حسب الشرط. ما لم يحصل شرط فالحكم قد سبق أنها للبائع. فإن حصل شرط أنه اشترى النخل وثمره طلع المشتري ما معه للقيمة، والنخل وثمره للمبتاع، المشتري والبائع أخذ ثمنه مشى، أخذ ثمن ذلك، أخذ ماله مشى، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. وهكذا سيأتي في العبد، ومن باع عبدا فماله للذي باعه، لأن تثمير ذلك المال وتنمية ذلك المال في حال وجوده عند البائع، إما أنه يكون يعطيه هو ويهدي له، أو سمح له سيده الأول أن يدخر شيئا من المال لأنه هو وماله لسيده، ولكنه سمح له أن يدخر وموله، أذن له بالتمول، فلما أذن له بالتمول صار المال تبعا لملكية العبد، إلا أن يشترط المشتري مشتري العبد فيقول أشتري منك العبد ومعه ماله، كل ما كان من أمواله فهي تبع له، تبع لذلك. وهل يلحق بذلك شيء أشياء من المباعات؟ نعم، التي تكون يعني لا بد فيها من الشرط وإلا تميزت. على سبيل المثال سيارة مع عربتها، القاطرات والدينات هذه، تكون يا يجي يوقفها في المعرض بغير عربتها أو بغير خزانها، أو يريد يبيعها هكذا، عربتها منفصلة وهي منفصلة، فالبيع يتم على العربة بذاتها دون ما يتبعها على السيارة بدون عربتها، على القاطرة بدون عربتها موطن الحمولة، إلا أن يشترط ويقول أشتري القاطرة وأشتري أيضا عربتها، لأنه ما فصلها إلا يريد أن يبيع هذه بثمن وهذه بثمن، فإذا رضي الاثنتين بثمن واحد صارت، وإلا ما معه إلا القاطرة بغير عربة يذهب يشتري له عربة من السوق. هكذا أيضا أشتري الجمل برحله، البيع على إذا لم يكن رحله عليه وأوقفه في السوق بغير رحل، الجمل بغير رحل، فإنه يبيع الجمل مفرده، إلا أن يشترط المشتري فيقول أشتري بهذا الثمن الجمل ورحله، الجمل وقتبه، قتب يسمى القتب بعضها، هذه إذا كان منفصلا ما يتبعها ذلك إلا بشرط، لأنها من ملكية البائع، فلا يحق المشتري أخذها إلا بشرط يتبع، وإلا فهي للبائع. وهكذا يعني مثلا هذا الكتاب تبيعه بمفرده، لو كان معك له علاقة ولا زنبيل تحمله فيه، ابعد الزنبيل وبيع الكتاب بالقيمة التي اتفق عليها، إلا أن يشترط المشتري فيقول أنا أشتري هذا الكتاب مع علاقته مع الكيس الذي هو فيه، وإلا ما سأشتري، فعندئذ يلزمه أن يبيع الكيس، يبيع الكتاب مع الحقيبة التي هي فيها، مع حقيبته. هذه أشياء يتبعها غيرها، ما فقط في هذين المذكورين في العبد والنخل، في الأشياء المتميزة التي لها صلة بالمبتاع، يكون إذا استطاع إذا أراد صاحبها أن يميزها ميزها، وإذا أراد أن يلحقها ألحقها، فإنها لا تلحق إلا بشرط من المشتري، وإلا صار ذلك متميزا، البائع يعني يملكها وليس المشتري فيها حق إلا بشرط يلحقها. وفي هذا دلالة من قوله إلا أن يشترط إلى أهمية الشروط، وأن المؤمنين عند شروطهم، الشرط له اعتباره في البيع والشراء والأنكحة وسائر الأمور، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، أي شرط يحل حراما لا يعتبر. أما مثل هذه الشروط التي تعتبر كثنية، ثنية إما ثنية من شيء وإما إضافات، وفي هذا دلالة على جواز تعبير النخل، وأن هذا من العمل بالأسباب، أجمعوا على جوازه، جواز الإبار للنخل وغيره من الثمار. لا، يقول هل يلحق بذلك بيع البهيمة مع حملها يبيعها ويستثني ما في بطنها؟ لا، هذا لا، هذا لا يصلح، يعني بعتك البهيمة لأن هذا يؤثر عليها ثمنا سلبا وإيجابا وولدها لي، بعتك البهيمة وولدها لي، هذا شرط، هذا بيع وشرط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع وشرط. أما هذا في أشياء يجوز في هذا مثل ما ذكر، فهذا يؤثر عليها، هذا البيع والشرط مؤثر، فما في بطنها تابع لها بدون أي شرط، حتى وإن استثنى المالك كان هذا الاستثناء ليس بصحيح، يخل بالبيع هذا الشرط، يخل بالبيع.